بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر أيها الإخوة في هذه المجالس رسالة لطيفة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهي أصول في التفسير. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن ينفعنا بما نقول ونقرأ. وهذه المقدمة في التفسير اشتملت على معلومات عامة تتعلق بالقرآن الكريم وبعض القواعد العامة في التفسير، والتنبيه على بعض علوم القرآن التي هي من أهم العلوم على وجه الاختصار. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن حمد الله تعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. قد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. ففائدة دراسة العلوم، أصول العلوم الإخوة، كما نبه الشيخ، أن يكون علمك مبنيا على أسس قوية في فهم هذا العلم. ولهذا لا يمكن أن تفسر كلام الله إلا إذا تعلمت أصول التفسير وعلوم القرآن. نعم، التفسير المختصر ممكن أن يقرأ الإنسان التفاسير المختصرة بدون أن يقرأ في أصول التفسير، لكن إذا أراد أن يقرأ كتب التفسير المعروفة، تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من التفاسير، فإذا لم يكن عنده أصول ربما يغرق في هذا البحر الخضم. التفسير بحر واسع وعلوم عظيمة، فهذه فائدة مهمة. ثم كذلك الذي يقرأ في مقدمات التفسير يتعرف على جهود السلف رحمهم الله في خدمة القرآن الكريم، فما تركوا جزئية تتعلق بالقرآن إلا ونبهوا عليها. ثم أيضا من الفوائد الدفاع عن القرآن ضد من يشكك في القرآن الكريم. فالذي يعرف كيف جمع القرآن مثلا، التاريخ في هذا وطريقة جمعه، يعرف رد الشبهات في هذا الباب، كما يشبه بعضهم يقول: كيف اعتمد الصحابة في جمع القرآن على رجل واحد زيد بن ثابت فقط وأوكلوا له هذه المهمة مثلا، وهذا خلاف الواقع كما سيأتي معنا مثلا. أو مثلا يشبه بعضهم على من لا علم له بالقراءات، اختلاف القراءات، فربما يأتي بكلمات أو حروف لا توافق الرسم الموجود عندنا، ويقول: هذه قراءة مقروء بها، كيف ما توافق رسم المصحف الذي معك؟ فربما يلتبس الأمر على بعض من لم يعرف هذه المقدمات، وهكذا. فهذا باب مهم. ثم في الحقيقة الإخوة، المسلم يدرس مثل هذه المقدمات المتعلقة بالقرآن محبة للقرآن الكريم، هذا الكتاب هو روحك، هو أنسك في هذه الدنيا، فكيف لا تعرف تاريخ هذا القرآن، كيف جمع العلوم المتعلقة بهذا القرآن؟ فهذا يدخل في محبة القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، آمين. فهذه الرسالة إذن أصلها مقرر دراسي في المعاهد العلمية، فلذلك الشيخ كتبها بأسلوب ميسر سهل يناسب المبتدئ، بأسلوب واضح، واقتصر فيها على أهم العلوم المتعلقة بمقدمات التفسير. فكما ذكر بعد ذلك ملخص هذه الرسالة، تكلم عن معلومات عامة في القرآن الكريم، متى نزل، أول ما نزل، أسباب نزول القرآن المكي والمدني، وكتابة القرآن وجمع القرآن، ثم تكلم عن التفسير، وذكر هنا ما يتعلق بأهم قواعد التفسير واختلاف الصحابة في تفسير الآيات، كيف يكون الموقف معه، ما أنواع هذا الخلاف، وبعض تراجم المفسرين المشهورين من الصحابة والتابعين، ثم طرق بعض المباحث المهمة المتعلقة بتفسير القرآن، خاصة ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، ثم ذكر من علوم القرآن القسم، لأن القسم تكرر كثيرا في القرآن الكريم، وكذلك القصص، وكذلك الضمائر. وهناك علوم أخرى تتعلق بالقرآن، لكن الشيخ أراد الاختصار والتيسير. قال بعد ذلك: القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. ابن فارس في مقاييس اللغة أرجع مادة قرأ إلى معنى الجمع والاجتماع، ومن ذلك القرية. القرية لماذا سميت قرية؟ لأن الناس يجتمعون فيها. وكذلك القرآن سمي قرآنا لماذا؟ لأنه جمع ما فيه من الأحكام والقصص والمواعظ وغير ذلك. وحتى معنى قرأ بمعنى تلا يمكن أن ترجعه إلى معنى الجمع، لأن الذي يقرأ ماذا يفعل في الحقيقة؟ يجمع كلمات وحروف ثم يلفظها، فهو يجمع كلمات ويلفظها، فسميت القراءة قراءة بهذا المعنى. وتسمية القرآن بهذا الاسم القرآن المشتق من الجمع، وكذلك يرجع إلى معنى القراءة، هذا فيه إشارة إلى أن من حق القرآن أن يجمع، أن يجمع في الصدور والسطور، وكذلك من حقه أن يقرأ، لأن القرآن مأخوذ من قراءة، فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن من حقه أن يقرأ. وكذلك سمي بالكتاب، وسبحان الله حتى هذه الكلمة فيها معنى الجمع، تقول الكتيبة إيش؟ مجموعة من المقاتلين، كتيبة الجيش، والكتاب لأنه جمع معلومات في مكان واحد فسمي كتابا. وكذلك القرآن من أسمائه الكتاب، أو من أوصافه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا فيه إشارة إلى أن من حق القرآن أن يكتب. حتى الكتابة، الكتابة عبارة عن جمع لمجموعة من الحروف، فهذا في إشارة إلى أن من حق القرآن أن يكتب. ومعرفة اشتقاق الكلمة يفتح لك أبواب واسعة في الحكمة من التعبير بهذا الوصف للقرآن في هذا السياق؟ يعني مثلا يقال لماذا قال الله تعالى في سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي سورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ليش العكس؟ ليش قدم الكتاب في سورة الحجر وقدم القرآن في سورة النمل مثلا؟ هذا يعني بمعرفة هذه الفوائد مع التأمل في السياق يظهر لك شيء من هذا. الجواب تبحثون عنه إن شاء الله. قيل في الجواب أن وصف القرآن أقرب إلى حال المسلمين، لأن المسلم هو الذي يقرأ القرآن، والسياق في سورة النمل سياق لمخاطبة المؤمنين، ذلك قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، فناسب تقديم لفظ القرآن الذي يتعلق بالمؤمنين، هم الذين يطالبون بقراءته. أما في سورة الحجر فالسياق للكفار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فناسب أن يقدم وصف الكتاب إقامة للحج عليهم، وأن هذا القرآن هو كتاب مكتوب محفوظ من عند الله جل وعلا. والله أعلم. قال تقول قرأ قرآنا، قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا، فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو، القرآن المتلو. وعلى المعنى الثاني جمع، إذا قلنا جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع، جامع القرآن لأنه جمع الأخبار والأحكام. قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى، وهذا أعظم ما ينبغي للمسلم أن يستشعره دائما إذا قرأ القرآن، تشعر أن هذا القرآن الكلام الذي بين يديك هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، فيعظم قدر القرآن في قلبك وتقبل على حفظه وعلى تلاوته والقيام به وتدبره، لأنه كلام الله جل وعلا. قال كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. بخلاف الكتب السماوية المتقدمة، الله تعالى وكل حفظها لعلماء ذلك الزمان، كما قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب منهم أن يحفظوا هذه الكتب لكنهم حرفوا وبدلوا. أما القرآن فالله تعالى تولى حفظه، والله تعالى يهيئ أسبابا لحفظ كلامه، وهذا الحفظ سيكون على يد البشر على يد المؤمنين، ولهذا هيئ الله تعالى أسبابا كثيرة وعظيمة لحفظ القرآن، من حفظ رسمه، علماء الرسم، هذا علم خاص من علوم القرآن، علم رسم المصحف، وتأمل في كل عصر كم يحفظه في الصدور من حفظة القرآن، من أهل القرآن، وكذلك طباعته في المصاحف وتدقيقه، وهكذا في كل زمان. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته ونجعلنا من حفظة كتابه وحملة القرآن الكريم، أن تكون سببا من أسباب حفظ القرآن. فما الفائدة من حفظ القرآن؟ أن يتلى للناس وأن أتلو القرآن، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يحرص أول ما يحرص على حفظ القرآن الكريم، هذا شرف عظيم، فتكون ممن استعملهم الله في حفظ كلامه جل وعلا. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. الزركشي في البرهان، تعرفون كتاب البرهان في علوم القرآن، ذكر الزركشي فيه علوما كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم، ذكر ما يقارب 55 اسم، 55 اسما للقرآن الكريم، وأوصلها الفيروزابادي إلى 100. وكثرة الأسماء تدل على ماذا؟ تدل على شرف المسمى وعظمة المسمى. ولهذا تأمل في أسماء الله الحسنى كيف أنه لا حصر لها، لأن كمال الله لا نهاية له. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، وهكذا أسماء القرآن. قال الله تعالى، حتى ألفت مؤلفات مفردة في أسماء القرآن، قيل الحرالي له مصنف في هذا، وألف بعض المعاصرين كتبا في أسماء القرآن، جمع أوصاف القرآن من الآيات. قال الله تعالى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذن وصفه بالعظمة، والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، فالقرآن مبارك كثير الخير ودائم البركة والخير. تجلس مع القرآن كل حرف تتلوه بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، ويزيدك إيمانا، وبركات عظيمة تحصدها إذا جلست مع القرآن الكريم. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عظمة القرآن، انظر إلى هذا المثل العظيم، جبل أقصى ما نراه من الموجودات، لو نزل هذا القرآن على جبل وفهمه وعقله، وجعل الله تعالى فيه خاصية الفهم، الجبال تسبح الله لكن ما جعل الله فيها خاصية الفهم التي عند الإنسان في تقدير الكلام، يعني وجعل الله فيه خاصية الفهم والتأثر، لرأيته خاشعا متصدعا، ليس فقط خاشعا الخشوع بمعنى السكون والخضوع، بل يمتلئ بالخشوع حتى يتصدع، يعني يتشقق، تصدع التشقق من خشية الله. فكيف هذه القلوب لا تتصدع من خشية الله؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. حتى في زماننا هذا، في مكة الله يقول لنبيه وجاهد به جهادا كبيرا، وفي زماننا هذا أعظم جهاد اليوم مع ضعف المسلمين وانشغال كثير منهم بالدنيا، كيف يرجعون إلى دين الله؟ أعظم جهاد اليوم جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، وأعظم ما يكون في أن تقبل على تعلم القرآن وتدبره، وأن تعلم الناس كتاب الله جل وعلا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وما أجمل الجمع بين الهدى والرحمة، وهذا كثير في القرآن، هدى ورحمة. قالوا هدى يزيل الغفلة والجهالة، ورحمة لأنه يزيل القسوة من القلوب. فالهدى يتعلق بالعلم النافع، والرحمة تتعلق بالعمل الصالح. لما تقرأ القرآن تهتدي، تتعلم حقائق الأمور والإيمان، ثم ترحم نفسك فتحسن نيتك، تنصلح إرادتك، وتنبعث للعمل الصالح، فهو رحمة بمواعظه وآياته. وهذا تماما كقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح يناسب الرحمة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، والنور يناسب الهدى. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من الكتب الأولى، يصدق ما فيها من حق وينسخ ما فيها من باطل. ولهذا قال: ومهيمنا عليه، وهو الكتاب الخاتم الناسخ للشرائع المتقدمة. قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية، يعني أعظم مصدر، الذي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في القرآن هو منهج حياة نخرج به من الظلمات إلى النور. قال: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآيات في هذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: نزول القرآن. تعرفون الإخوة أن نزول القرآن على نوعين: نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى أين؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فالقرآن نزل كله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، تفخيما لشأنه، ثم بعد ذلك نزل مفرقا بحسب الوقائع. وهذا لا يمنع أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسمعه من الله تعالى ويأتي بهذه الآيات التي سمعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في إنزال إلى السماء الدنيا في بيت العزة من التفخيم والتعظيم للقرآن ما لا يخفى، وكأنه إشارة إلى أن هذا القرآن إنما جعل لأهل الأرض، فنزل إلى السماء الدنيا. ثم فيه إعلام بعظمة الله، وأنه علام الغيوب، وأن كل ما يحدث من وقائع متجددة فقد فرغ منه وأنزل الله حكمه في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل مفرقا على الأحداث. قال: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجاء عن ابن عباس لما سئل عن هذه الآيات وأن القرآن نزل منجما، أشار بما ذكرنا من أن القرآن أنزل ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل مفرقا على الوقائع. فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما. ثم كذلك قول الشيخ هنا: أول ما نزل على رسول الله في ليلة القدر، هذا عليه عامة المفسرين أن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان نزول هذه الآيات التي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كان في ليلة القدر في شهر رمضان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وهذا من كمال القرآن أنه ما نزل على النبي إلا بعد بلوغ هذا السن الذي فيه كمال الرشد والعقل، مع ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم من فطرة صافية ونفس زكية وعقل راجح، مع أنه عاش بين أهل الجاهلية. قال: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح، من هو الروح؟ جبريل. لماذا سمي بالروح؟ نعم، لأنه نزل بماذا؟ بالروح، كما قلنا القرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقرآن سمي روحا لماذا؟ أن الإنسان بدون القرآن ماذا؟ ميت بلا روح. فالحياة الحقيقية والسعادة في هذه الدنيا والآخرة إنما تكون بالقرآن الكريم. فإذا القرآن لما كان روحا ثم نزل به جبريل سمي جبريل بالروح. قال: الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وذكر الشيخ صفات جبريل عليه الصلاة والسلام مما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. إنه لقول رسول كريم، هذه واحد كريم، فالكريم لا يمكن أن ينقص شيئا أو يخون الأمانة لأنه كريم ذي قوة. ما فائدة هذا الوصف؟ لأن هذا يمنع من استراق الشياطين. ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش يعني مقرب عند الله صاحب العرش، مكين صاحب مكانة، مطاع ثم، مطاع ثم يعني مطاع هناك عند العرش، أمين، فلا يمكن أن يخون الأمانة فيزيد في القرآن أو ينقص منه شيئا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة ذو خلق حسن، وقيل كذلك ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر الآيات التي تصور لك نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. روح القدس لأنه مقدس مطهر، فهو صاحب الأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوصاف فائدتها ماذا؟ قال: تدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فتعظيم جبريل إنما جاء من عظمة القرآن الكريم. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات أنزلت من القرآن. وفائدة معرفة هذا أن تزيد في تدبرك لفاتحة الوحي، فلا شك أنها فاتحة عظيمة اشتملت على أصول عظيمة في الدين. فأول ما نزل من الوحي في التوحيد، لأنه الغاية التي خلقنا لأجلها، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذن مدام الله هو الذي خلقنا، إذن يجب علينا أن نعبده وحده جل وعلا. فأول ما نزل من القرآن في توحيد الله. ثم تأمل أول كلمة اقرأ، فهذا الدين دين علم، كلما ازددت علما بالقرآن ازددت خشية لله وقربا من الله. ومن أوائل الحقائق التي تقرر اقرأ باسم ربك، التوكل على الله والاستعانة بالله. فجمعت هذه الآية بين إياك نعبد وإياك نستعين مع حسن الخطاب ولطفه في الدعوة إلى الله. يعني ما قال اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو، لو سمعوا هذه الآية من أول وهلة سيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة ويعاندون، لكن قال الذي خلق، خاطبهم بما يقرون به من توحيد الربوبية حتى يخضعوا لله ويعبدوا الله وحده فيفرد الله بالعبادة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال قتادة لولا القلم لم يصح دين ولم يصلح عيش، أو كما قال. فسبحان الله، الكتابة بها حفظت كتب الله، لأن الحفظ خوان مهما يكون، فالقرآن حفظ بالقلم، وأعظم ما سطرته الأقلام كتاب الله جل وعلا، وكذلك علوم الشريعة وأحوال الناس الدنيا ترجع إلى التقييد، ومصالح الناس الدنيا ترجع إلى هذا. قال ثم فتر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وذكر في الصحيحين قصة نزول الوحي عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث. وفيهما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. وطبعا الحديث أنه لما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال وإذا بالملك الذي جاءني بحراء، وهذه أول مرة يرى جبريل على صورته الحقيقية في حديث جابر، وإلا في غار حراء الظاهر أنه جاءه على هيئة رجل لأنه أخذه وضمه إلى صدره. ففي حديث جابر في نزول سورة المدثر أو الآيات الأولى من المدثر رأى جبريل قال فرأيت جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ورجع ويقول دثروني دثروني، وأنزل الله تعالى سورة المدثر. وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل أو أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة. قال مثل حديث جابر رضي الله عنه الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء. وهذا يشعرك بأنه كان في شهر رمضان، معنى جاورت يعني اعتكفت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء، وهذا كان في شهر رمضان. قال فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي أو أنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني هذا من أوجه الجمع بين أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقول جابر أن أول ما نزل هو يا المدثر. إما أن تكون الأولية مقيدة يعني باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة. لكن يشكل على هذا أن أبو سلمة نفسه قال أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، ولهذا ذكر كثير من الشراح أن جابرا رضي الله عنه قد يكون سمع قصة نزول آيات المدثر ولم يسمع قصة نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان عنده أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، والله أعلم. هذا ذكره كثير من يعني شراح الحديث. قال: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول، طبعا هذا الفصل يتكلم فيه عن أسباب النزول، يقول: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. قال: ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له، في سند علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وجاءت من طريق العوفي عن ابن عباس كذلك وهو ضعيف، فهذه القصة لا تثبت. تعرفونها، يقال أن ثعلب بن حاطب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعوا الله أن يرزقني مالا، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم فأصر وقال: لئن رزقني الله تعالى مالا فإني سأنفقه في سبيل الله وكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرزق مالا كثيرا، ثم بدأ يترك صلاة الجماعة، ثم لما أرسل إليه في أخذ الصدقة منع الزكاة، وهكذا، فيقال أنزلت في هذه الآية، لكن هذه قصة لا تثبت. فما دام أنه لم يثبت في سبب الآية شيء، فتدخل في القسم الأول، أنها نزلت ابتداء في بيان حال المنافقين هنا كما في سورة التوبة. والقسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة. والأسئلة جاءت أسئلة كثيرة في القرآن كما تعرفون، فهذه الآيات واضحة، حتى لو ما ذكر فيها أنه جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه كذا وكذا، لا، ما خلاص يكفي يسألونك. إذن هناك سؤال وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي في أن هذه الآية لها سبب معين، وهو سؤال الصحابة رضي الله عنهم، أو قد يكون أحيانا من سؤال المشركين، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت في رجل من المنافقين كما تعرفون في قصة غزوة تبوك، لما قال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا سبب واضح في نزول الآية، جاء للتحذير والبيان، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. نعم، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نزلت في من؟ خولة رضي الله عنها، لما جاءت تشتكي زوجها لما ظاهر منها، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. قال: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا. قال: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. قال مثال الأول: ويسألونك عن الروح، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، ومن ذلك سورة الكهف بأكملها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، توقف وقال: سآتيكم غدا بالجواب، ونسي أن يقول إن شاء الله. ثم نزل القرآن بسورة الكهف، فهذا دليل على أنه من عند الله، وإلا لو كان الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يتأخر في الجواب. وهنا ذكر أيضا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت في لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى أن يعني يخفى عليه الأمر الواقع، فالله يبين له يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. كما تعرفون في غزوة بني المصطلق لما يعني رجعوا قال هذه الكلمة الآثمة رأس المنافقين، سمع زيد بن أرقم قال فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الغيب. قال فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزل الله سورة المنافقين بأكملها. قال بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. وإلا يعني تأمل كيف أنه مرت أيام طويلة أكثر من شهر تقريبا والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم من داخله ويسمع أصحاب الإفك يخوضون في إفكهم، ثم لما تأتي هذه الآيات تدل على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه. بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، يدخل في هذا أيضا حادثة الإفك، آيات الإفك. حتى قالت عائشة ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله تعالى علي أو في آيات، وإنما يعني كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا يكون في هذه الرؤيا براءتها، لكن تأمل في عناية الله بعباده المؤمنين. قال وأيضا مثال ذلك آية التيمم في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والحديث البخاري مطولا. نعم، فأنزل الله آية التيمم عناية بعباده لما أقاموا على غير ما. قال فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بينهما. قال فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. طبعا تعرفون الإخوة أن السعي بين الصفا والمروة ما حكمه في الحج والعمرة؟ ركن من أركان الحج والعمرة. طيب كيف الله يقول فلا جناح عليه؟ ليس من المعهود في لسان الشرع أن يعبر عن الواجب بهذا اللفظ، ما يقول في الواجب لا جناح عليه، يعني ما أقول لك مثلا لا جناح عليك أن تصلي الصلوات الخمس، ما عليك إثم إن صليت الصلوات الخمس، لا، ما حد يقول مثل هذا. طيب لماذا إذن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ من المعلوم أن السعي ركن ليس فقط واجبا، فما الذي يبين لك معنى الآية ولماذا عبر الله تعالى بهذا اللفظ؟ سبب النزول يكشف لك عن السبب وعن حقيقة المعنى. قال في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما يعني وقع في صدورهم إيش؟ حرج من الطواف بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة كان على الصفا والمروة يعني أصنام لأهل الجاهلية، إساف ونائلة كما يذكر. فتحرج بعض المسلمين من الطواف بين الصفا والمروة في الإسلام، فأنزل هذه الآية حتى يرفع هذا التوهم أنه عليه جناح إذا طاف بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، لا، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقول من شعائر الله، ولهذا أشكلت هذه الآية على عروة فسأل خالته عائشة، وفهم أن السعي بين الصفا والمروة مباح، لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فبينت له عائشة أيضا يعني سببا من أسباب نزولها، أن الأنصار كانوا يهلون لمناه ومن أهل لمناه في الحج فما يعظم صنما آخر، وكان على صفا والمروة إساف ونائلة فكانوا يتحرجون من ذلك، فأنزل الله تعالى أيضا هذه الآية. وأيضا ليس في الآية ما يستلزم ترك السعي، لأن الله لم يقل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فرق، ما قال فلا جناح عليه يعني ليس عليه إثم إذا ترك الطواف، لا، لو قال هذا لكان نصا في الإباحة وأنه ليس بواجب، لكن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف، يحتمل أن يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا، لكن نعم ليس من المعهود أن يعبر عن الواجب بهذا. عرفنا سر هذا التعبير بسبب النزول، وإلا لو تأتي بأكبر أئمة اللغة وتقول له فسر لي السر في هذا ما يمكن أن يجيب إلا إذا عرف سبب نزول الآية. قال طبعا نبه الشيخ رحمه الله على القاعدة المعروفة في أسباب النزول، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك قال آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخره. جاء في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، هو رآه مع زوجته يزني بها، كيف يأتي بشهود، ماذا يفعل؟ قال فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب هلال بن أمية، لكن حكمها عام في كل من يحصل له مثل ما حصل لهلال. ولذلك لما حصل هذا لعويمر العجلاني كما في البخاري، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، ليس هو سبب النزول لكن نزل في حكمه هذه الآيات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وطبعا هناك قواعد تتعلق بأسباب النزول، هناك ملاحظة مهمة الإخوة، يقول مثلا الراوي لسبب النزول يعبر بهذا التعبير، مثلا يقول نزلت الآية في كذا، فنلاحظ قول الراوي الصحابي مثلا أو التابعي نزلت هذه الآية في كذا، هذا ليس صريحا في أن هذا المذكور هو سبب النزول، لأنه قد يقصد ماذا، نزلت في كذا يعني في معنى كذا، تريد أن هذه الآية معناها عام لهذا الأمر لا أن هذا الأمر هو سبب نزول الآية. مثل قول عائشة رضي الله عنها مثلا نزلت هذه الآية وهي قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت نزلت في المؤذنين. طيب هذه الآية مكية ولا مدنية؟ سورة فصلت مكية، طيب آية مكية مستحيل أن تنزل في المؤذنين، لكن هي تقصد ماذا؟ أن المؤذنين يدخلون إيش في معناها في الدعوة إلى الله. وهكذا فننتبه إذا كان سبب النزول غير صريح مثل هذه اللفظة فما نثبت أنه سبب نزول الآية. كيف يكون صريح؟ مثل أن يذكر الراوي قصة أو حادثة ثم يقول فنزل فأنزل قال الله كذا، فهذا واضح أنه سبب نزول صريح. نعم. ثم كذلك الإخوة تلاحظ أنه قد يكون للآية الواحدة أكثر من سبب، كما مر معنا الآن في قوله ويسألونك عن الروح في البخاري أنها نزلت بسبب سؤال اليهود، وهذا كان في المدينة، وتلاحظ أنه ذكر هذا الحدث قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتظر الوحي، واضح أنه سبب نزول مباشر صريح. وأيضا بإجماع المفسرين أن هذه الآية مما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما سأله المشركون عن إيش؟ عن الروح وعن أصحاب الكهف ذي القرنين، وهذا كان في مكة قبل الهجرة. كيف تفعل الآن؟ فإذا تعددت أسباب النزول ننظر، إذا كانت كلها صريحة نعم لا مانع نقول الآية نزلت مرتين، الآية نزلت مرتين، وهذا يكون عند أسباب النزول الصريحة لما يمكن أن ندخل بعضها في بعض، فنقول هنا نزلت مرتين، ويكون النزول الثاني من باب التوكيد، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك عن الجواب عن نزل الجواب عن روح، ربما يأتي جواب فيه تفصيل آخر أو غير ذلك. فإذا هذا إذا كان سبب النزول صريح، أما إذا لم يكن صريحا فيمكن أن يقال وقعت هذه الأحداث ثم أنزل الله تعالى هذه الآية تشمل إيش كل ما تقدم. يعني يذكرون مثلا آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، جاء أنها يعني في قصة تحريم العسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، وجاء أنه بسبب تحريم ماريا قبطية، فنزلت الآية بعد هذين السببين. نعم والله أعلم، يرحمك الله. قال المكي والمدني، وأيضا هذا من علوم القرآن المهمة، ذكر السيوطي في الإتقان أن بعضهم أفرده بالتأليف، وهناك دراسات حديثة الآن رسائل جامعية في خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية، وذكر الشيخ رحمه الله أن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني، وهذا هو الضابط المشهور عند أهل العلم. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، فالمكي ما كان قبل الهجرة حتى لو نزل وين؟ ها؟ في المدينة. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة حتى لو نزل بمكة، فالعبرة بالزمن. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم ماذا؟ المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ثم ذكر ميزات الآيات المكية والمدنية، قال من حيث الأسلوب الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر، وهذا واضح يعني في الآيات المكية قوة الأسلوب شدة الخطاب، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر إلى آخر الآيات. فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر. قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. نعم. ولهذا يقولون يتكرر في المدني يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، بخلاف المكي يتكرر فيه ماذا؟ يا أيها الناس. المكي مثلا يأتي فيه كثير يا ويل الويل، بخلاف المدني. وهذا لا يعني أن لا يكون في المدني كلمة ويل، ممكن. وأكثر السور مكية ولا مدنية؟ مكية، أكثرها مكي، والمدني يعني ما يقارب تقريبا 20 سورة، واختلفوا في ما يقارب 12 سورة يعني. وهذا يعني ما يليق بطالب العلم أن يجهل مثل يعني هذا العلم. أذكر مرة كنت في دورة في السجن عامة، يعني أو اللي يحضرون يعني عوام، بل يعني مسجونون. المهم فأظن كنا نتحدث عن المعوذات، فقال لي شيخ المعوذات مكية ولا مدنية؟ الفلق والناس مكية ولا مدنية؟ في بالي قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي في المصحف مكتوب مكي. ومسكين يسأل، قال في المصحف مكتوب مكي. فقلت كيف مكي وهي نزلت بعد الهجرة؟ فهذا من الجهل. فبعدين عاد ذهبت وقرأت يعني حل الإشكال، فتبين أن يعني قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها أن هذه القصة هي سبب النزول، يعني هذا ما ثبت بسند صحيح. وأغلب المفسرين على أن هذه يعني السورتين أو يعني المعوذات كلها ثلاث نزلت بمكة، هذا القول المشهور يعني عند المفسرين، الله أعلم. نعم. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. نعم. وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني واضح في الغالب في تفصيل العبادات والمعاملات والإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني. ليس من الحكمة والعقل الجهاد في مكة، لذلك تأمل ما نزلت آية الجهاد في مكة. لماذا؟ لأن لو حصل جهاد في مكة لقضي على المسلمين من بداية الدعوة. وهكذا يكون في زمن الضعف، في زمن الضعف ما يكون هم المسلمين الجهاد بالقوة، بل يكون همهم كما كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، وجاهدهم بجهاد كبيرة. فلما هاجر إلى المدينة جاءت يعني أحكام الجهاد لأنه حصلت قوة للمسلمين، وكذلك يعني المنافقين وبيان أحوالهم. طيب نقرأ معرفة أو فوائد معرفة المدني والمكي. قال ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. سبحان الله، تأمل يعني القرآن يراعي حال المخاطب. وكذلك قال ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. تأمل كيف أول ما نزل من القرآن تقوية الإيمان، ترسيخ التوحيد والتوكل على الله والصبر، فهذا هذه قاعدة الإيمان. ثم بعد ذلك لما تنزل الأحكام من السهل أن يمتثل المسلم الأحكام. قال: تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني هذه فائدة تربوية للدعاة، إذا عرفوا أسباب النزول أو عرفوا المدني والمكي. نعم. تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. نعم. وكذلك من الفوائد أنه قد يستعان به في تفسير القرآن، يعني قد تكون هناك إشارات مأخوذة من الآية بسبب استحضارك أن هذه الآية مكية أو مدنية. يعني مثلا أذكر كلام ابن القيم في قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أراد ابن القيم أن يبين عظم شأن التوبة، فقال هذه آية مدنية، قال انتبه هذه آية مدنية نزلت بعد أن أنزلت الأحكام ورسخ الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم واستكملوا الإيمان، ومع ذلك يأمرهم بماذا؟ بالتوبة. فهذا يدلك على عظم شأن التوبة، وأن التوبة منزلة عظيمة من منازل الإيمان، هي أول الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق كما قال ابن القيم. وتقرأ مثلا قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. قد يخيل إليك قلت تكلم عن الخشوع في الصلاة، إذا أنا أكيد هذه الآية مدنية. لا، سورة المؤمنون سورة ماذا؟ مكية. فإذا استشعرت أن هذه الآيات مكية تقول سبحان الله كيف أن الخشوع في الصلاة جاء الحث عليه في مكة قبل يعني أن تنزل الأحكام التفصيلية، وجاء الأمر بالزكاة في مكة قبل بيان مقادير الزكاة في المدينة، لعظم هذه الأحكام، لعظم هذه العبادات. فإذا يعني هناك بعض الإشارات تكون مستفادة من يعني معرفتك بأن هذه السورة مكية أو مدنية، والله أعلم. نعم، أظن انتهى الوقت المقرر، وإن شاء الله يعني نكمل ما يتيسر من هذه الرسالة في المجلس القادم غدا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.